بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وهذه السلسلة وهذه الحلقة أحاول أن أختم بها الحلقات تتحدث عن الثورات الجهادية التي قامت في القرن 19 ضد المستخرب الفرنسي. عندنا اليوم ثورتان، ثورة الشيخ بوعمامة في الجنوب الوهراني وثورة الطوارق. أما ثورة الشيخ بوعمامة فهي ثورة عجيبة، فهي أطول الثورات في تاريخ الجزائر، أطول الثورات وأشدها بعد ثورتي الأمير عبد القادر الجزائري وأحمد باي في قسنطينة. إذ ظل بوعمامة يقاوم منذ سنة 1881 إلى سنة 1908، فهذه 27 سنة من المقاومة، 27 سنة من المقاومة الرائعة قاومها الشيخ بوعمامة رحمة الله تعالى عليه. وبوعمامة من أسرة سيدي أولاد الشيخ، وهذه الأسرة تحدثت الحلقة الماضية عن جهادها أو عن جهاد بعض أفرادها، هما فرعان كبيران. تحدثت في الحلقة الماضية عن جهاد الفرع الأول، واليوم إن شاء الله تحدث عن جهاد الفرع الآخر، جهاد بوعمامة. جهاد الفرع الأول قلنا انتهى طبعا إلى أن فرنسا أخمدت هذه الثورة الجهادية وأبعدت بعض أفراد الأسرة إلى المغرب العربي وسكنت المنطقة قليلا، حتى ظهر الشيخ بوعمامة وهو محمد، اسمه محمد ابن العربي ابن الشيخ. ولد سنة 1838، توفي 1908، فهذه 70 هذه 80 سنة رحمة الله تعالى عليه. 1838 إلى 1908 هي 70 سنة، نعم. وقضى سنوات 27 سنة الأخيرة من حياته مجاهدا. هو في الأصل شيخ زاوية ورجل إيماني ديني روحاني، لذلك التف الناس حوله، وهذا يرينا أن الناس لا تلتف إلا حول المجاهدين، حول الأبطال، حول المسلمين الصالحين، حول الأشخاص العاملين، حول الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، حول الأشخاص الذين لهم أثر، لهم عمل، لهم جهد، لهم جهاد، لهم تضحيات، لهم بذل، هذا الناس يلتف حوله. أما الإنسان الذي يعيش لنفسه ويعيش لهواه، يعيش لشهواته، الناس ما تستطيع أن تلتف حوله ولا تحب أن تلتف حوله أصلا، لأنه يعيش لنفسه، يعيش لمجده الشخصي. وإذا التفت الناس حوله مدة من الزمان فإن سرعان ما تنفض عنه، وهذا أمر معلوم على مدار التاريخ لا شك في ذلك. هناك أسباب مباشرة في الحقيقة لثورة الشيخ بوعمامة هذه التي أدت إلى تأخر التوسع الفرنسي في مناطق الصحراوية. فرنسا كانت تريد بكل ثمن أن تتوسع إلى جهة الصحراء، كانت منطقة سيدي أولاد الشيخ هذه هي الحاجز في جنوب الوهراني من توسع الفرنسي إلى جنوب الصحراء أو إلى الصحراء، فلذلك كانت ثورة رائعة وأخرت كثيرا هذا الزحف الفرنسي. هناك أسباب مباشرة، أن هناك ضابطا برتبة ملازم اسمه واين برونر، وهو ملازم أول كان يشغل رئيس المكتب العربي لمنطقة البيض. المنطقة البيض هذه المنطقة اللي فيها الشيخ بوعمامة، حاول أن يوقف جهد الشيخ بوعمامة في التعليم والنواحي الدينية والعمل لله تبارك وتعالى، فقتل هذا الضابط، قتلوه جماعة بوعمامة. هذا كان سببا. السبب الثاني طبعا الغير مباشر، أن هذا الرجل كان عنده أخبار الثورات الجهادية التي قامت في العالم العربي آنذاك، وأخبار الإصلاح، جمال الدين أفغاني، الشيخ محمد عبده، مثل هذا الذي كان قد برز للتو في العالم العربي آنذاك، وأيضا سمع باحتلال فرنسا لتونس سنة 1881، أي سنة ثورته رحمة الله تعالى عليه، فأثر فيه هذا. وأيضا فرنسا كانت قد سحبت جزءا كبيرا من الجيش من وهران تدخل به تونس، وهذا الذي أضعف تلك الجبهة، ففكر بوعمامة ببدء الثورة واستغلال هذا الضعف وهذا النقص في الجيش الفرنسي. كذلك مهمة ووظيفة دعاة الطريقة السنوسية، ونحن نعلم أن الطريقة كانت في ليبيا من أتباعها ومؤسسها كان الشيخ محمد بن علي السنوسي، ومن أتباعها الكبار عمر المختار رحمة الله تعالى عليه، وكانت هذه الزاوية للطريقة السنوسية أثر كبير في الصحراء في تنمية روح الجهاد وعدم القبول بالمستخرب الفرنسي، وهذه من الطرق الصوفية المجاهدة الطريقة السنوسية لا شك، وكان لها أثره على نفس الشيخ أبو عمامة رحمة الله تعالى عليه. هناك إنصاب اقتصادي حيث أدى فعلا تفجير الأوضاع، المجاعة التي الضخمة التي كانت في الستينات من القرن التاسع عشر، مجاعة انتشرت انتشار هائل إلى أوائل السبعينات من القرن التاسع عشر، الناس فقراء، الناس لا يجدون شيئا يأكلونه، الناس لا يجدون من يواسيهم من يعطيهم ولو ما يسد رمقهم، الناس تموت من الجوع. فأيضا القوانين الفرنسية الصعبة، ممنوع تنقل القبائل، ممنوع تنقل قطعان الماشية، ممنوع كذا ممنوع كذا، هذا كله أدى إلى تذمر شديد واستياء كبير جدا، خاصة عندما ماتت أعداد كبيرة من الدواب التابعة للقبائل. المرحلة الأولى في الحقيقة في ثورة الشيخ أبو عمامة أنه هيئ جميع المريدين كما يقال للطريقة الشيخية، طريقة أولاد الشيخ يعني، الطريقة اسمها طريقة الشيخية، هيئهم وعبأهم في البداية، هيئهم وعبأهم وعدهم لدخول الجهاد، واستطاع أن يجمع 2300 جندي في وقت قصير، وهذا أيضا ليس بالسهل أن تجمع هؤلاء الجنود من مناطق صحراوية ومناطق أعراب ومتنقلين، وليس بالسهل لأن ما تعودوا على الانضباط والالتزام بشيء. وقعت أول مواجهة في سنة 1881 في 27 إبريل في مكان مسمى سفيسيا أو سفيسيا جنوب عين الصفراء، أسفرت عن انهزام الجيش الفرنسي انهزاما منكرا، واستشهد بعض رجال الشيخ أبو عمامة. هنا طبعا بدأ الاستخراب الفرنسي يتنبه كيف شيخ وصاحب زاوية وإنسان يعني سهل يسير وضعه يسير ويستطيع أن يتحدى ويقف ويهزم الجيش الفرنسي، هذا كان أمرا صعبا. فوجه له الفرنسيون ثلاثة فيالق، الفيلق الأول يقوده العقيد إنوسانتي، الفريق أو الفرقة الثانية يقودها قدور بو ولد عدة، يعني خيانة عملاء، يعني هؤلاء جزائريون للأسف من الجزائريين العملاء القلة، والحمد لله نعلم أن الكثرة هم أبطال وعظماء. أي فرقة أخرى يقود الحاج قدور الصحراوي، أتينا من هنا يا إخوة، هذا أيضا عربي جزائري، قافلة من 2500 جمل يقود 600 جزائري، أيضا هذه لأن المستخرب الفرنسي لا يمكن له أي يأتي ويدخل تلك المناطق وينتصر إلا بمعاونة العملاء هؤلاء، ما يستطيع، ما يعرف الطرقات، ما يعرف البلاد خاصة في الصحراء في الغابات والجبال، ما يعرف، فكيف سيفعل؟ يدله العملاء والجبناء والخونة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا قائد شعبة عسكرية لمعسكر آخر فرنسي جاء أيضا جنرال، فأصبحت قضية فيها جنرالات وفيها عقداء وفيها، فالقضية صارت صعبة. هنا صارت مواجهة بين الطرفين الجزائري والفرنسي في 19 مايو 1881، أي بعد شهر تقريبا أقل، بعد 20 يوما من المعركة الأولى، اشتد فيها القتال بين الطرفين وتعالت صيحات التكبير والتهليل في صفوف الجيش الجزائري، وهذا التكبير تهيله فعله في النفوس، وسعد يقول رضي الله عنه في القادسية: إن الله رزقكم التكبير وخصكم به بين الأمم، وخصكم به بين الأمم، فالتكبير لو أثر في المعارك. فلما سمع الجنود الفرنسيون ومن معهم من الخونة والعملاء التكبير والتهليل فت ذلك في عضدهم، وانتصر الشيخ أبو عمامة أيضا في هذه المعركة، فكان ذلك على الفرنسيين نذير سوء، كيف يستطيع أن يتصل المرة الثانية وقد وجه له ثلاثة فيالق وفرق عديدة، كيف يستطيع أن ينتصر؟ هنا طبعا الذي صار أن الثوار بدأوا شيخ بوعمامة يقطعون سلاك الهاتف، يخربون الطرق التي تصل إلى مناطقهم حتى لا يتقدم فرنسيون، وفرنسا أرسلت بعد ذلك تعزيزات ضخمة وضخمة جدا. وللأسف هنا فرنسا كلفت قاضي البيض هذه المنطقة اسمه عطاء الله بإصدار فتوى تقول إن الشيخ بوعمامة ومن معه متمردون خارجون عن القانون. المهم فكلفت فرنسا قاضي البيض هذا عطاء الله بإصدار فتوى، للأسف أصدرها، وهذا كان له أثر، لأن عندما يصدر قاضي ويصدر عالم فتوى بهذا الشأن تخدم الاستخراب الفرنسي له أثر كبير جدا على الناس طبعا آنذاك، وهذا أمر معلوم. ماذا صنع الفرنسيون؟ انتقموا من الأهالي كالعادة، انتقموا من البيوت، إحراق البيوت، قطع الأشجار كالعادة، وجاءوا إلى زاوية سيدي الشيخ هذه الذي كان قد مر على وفاته قرنين ونصف، فهدموها ونبشوا قبره وأخرجوا جثته، يعني منتهى الاستخفاف على أيدي هؤلاء السفاكين السفاحين. مجازر رهيبة جرت ضد السكان العزل المساكين الذين لا يملكون شيء من أمرهم شيئا، وهذه طريقة الاستخراب الفرنسي دوما وأبدا. وحطموا القصرين اللذين يملكهما الشيخ بوعمامة باسم القصر فوقاني والقصر التحتاني وهكذا، ودمروا زاوية الشيخ بوعمامة وقتلوا عديدا من سكان العزل. هنا طبعا منطقة ما استطاعت تتحمل، فالتحق بعض المشايخ بالشيخ بوعمامة وأشدوا من أزره. هنا ازداد الضغط كثيرا، الخونة والعملاء المشايخ، للأسف بعض المشايخ، الاستخراب الفرنسي وآلته الجبارة الجرارة، هذه كلها عوامل دفعت بالشيخ بوعمامة في الحقيقة لأن ينسحب إلى مسقط رأسه، كان مسقط رأسه في فيجيج، منطقة فيجيج في المغرب الأقصى، يعني عبر الحدود واستقر في هذه المنطقة قليلا. هنا طبعا ابتدأ الشيخ بوعمامة يدخل في مرحلة ثانية من ثورته، يجمع جنود حوله، يرسل الرسائل إلى القبائل في مناطق الطوارق ومناطق الصحراء وغيرها، يرسلهم رسائل يحثهم على الجهاد والعمل والبذل والعطاء في سبيل الله. في الحقيقة هنا عرض الطوارق عليه عرضا ليته استجاب له، عرض عليه الطوارق أن يأتي إليهم ويكون معهم وينسقان معا من أجل الجهاد في سبيل الله. ما أدري ماذا لم يستجب الشيخ بوعمامة، ربما كان له سبب أو عذر، لكنه اقتراح رائع ليته نفذه في ظني والله أعلم. وظل ينظم الدروس الدينية في منطقته هنالك ويعمل ما استطاع من عمل. هنا طبعا الذي حصل أيها الإخوة والأخوات أنه اتصلت فرنسا عن طريق سفارتها في طنجة بالشيخ بوعمامة وعرضت عليه كل وسائل الإغراء أن يعود إلى المغرب ويكف عن ما يصنع، بكل وسائل الإغراء عرضوا عليه، لكن الشيخ أبى ورفض رحمة الله تعالى عليه، وهذا أمر يعني معلوم من سيرته. وكانت هناك صلات ودية بين الشيخ بوعمامة والسلطات المغربية، وهذا كله يعني دفع الوالي العام للجزائر سنة 1899 واسمه لافريا، دفعته إلى منح أبي عمامة الأمان التام بدون قيد أو شرط، شرط فقط أن يكف عن هذه الثورة. بوعمامة هنا قوم الموقف ورأى أن القضية الأطراف كلها ضده، وأنه لا يستطيع أن يصنع شيئا كثيرا بعد الذي صنعه من انتصار على الاستخراب الفرنسي في معارك عديدة ورائعة ومشرفة. هنا قرر أن يدخل وجدة، في وجدة كما تعلمون في الطرف الحدودي، قرر يدخل وجدة وأن يستقر بها، وتنفس الاستخراب الفرنسي، تنفس الصعداء، وبعد ذلك فرحوا بسبب أنه لم يعد هنالك ثورة للشيخ بوعمامة. هنالك طبعا نتائج لهذه الثورة مهمة، هناك تفصيلات لكن الوقت، كل ثورة من الثورات اللي ذكرتها في الحلقة الماضية وهذه الحلقة لها تفصيلات طويلة وذيول، يكفي أن أوردت الثورات في ثلاث حلقات، وهذا يعني بالنسبة لمجموع الحلقات ما أستطيع أكثر من ذلك، لذلك كان من المهم أن أقف عند هذا الحد من التفصيل. كانت ثورة الشيخ بوعمامة تحديا كبيرا للجمهورية الثالثة في الحقيقة، التي كانت ترمي إلى إقرار الهدوء الشامل في الجزائر استعدادا لاستغلال هذه الثروات. أيضا تمثل ثورة الشيخ بوعمامة المرحلة النهائية والأخيرة في مواجهة استخراب الفرنسي في القرن التاسع عشر، إذ بعد ذلك ساد شيء من الهدوء. تعد أيضا من أعنف الثورات الشعبية في القرن التاسع عشر بعد ثورتي الأمير عبد القادر الجزائري والباي قسنطينة. كشفت أيضا عن ضعف المقاومة ضعف الفرنسيين أمام المقاومة الجادة الإسلامية، لا يستطيعون ذلك، يعمدون إلى استغلال هؤلاء العملاء والخونة. أيضا عجلت الثورة بإتمام خط السكة الحديد وربط الشمال بالجنوب الصحراوي. طبعا هنا وإن لم تؤتي شيئا من الأكل كبيرا ثورة الشيخ بوعمامة، لكن في الحقيقة جمعت بين طرفي أولاد سيد الشيخ، وكذلك هذا لكن جمعا كان مرحلة متأخرة أسف شديد. وأيضا السلطان المغربي ما استطاع أن ينصر هذه الثورة نصرة المناسبة للعوامل التي ذكرتها قبل ذلك في ثورة الأمير عبد القادر الجزائري، لأنه إن نصره ضربت موانئه وسواحله، وقتل كثير مئات من الناس ضربوا من البحر من قبل فرنسا، وإن لم ينصره اتهمه الناس بأنه لا ينصر المسلمين. قضية خطيرة تحتاج إلى موازنة وموازنات كبيرة في الحقيقة. هنا طبعا الذي حصل أيضا أن فرنسا استطاعت أن تغري أحد طرفي أولاد الشيخ وتستميله إليها، كيف حتى توقف هذه الثورة؟ عرضت على أحد طرفي أولاد الشيخ بأن يعاد أو أن تعيد فرنسا مرة أخرى بناء الضريح، وأن تعود تعويضا ماليا أولاد الشيخ أو فرع أولاد الشيخ الذي ضد أو عكس أو مقابل فرع أبي عمامة، أن تعوضا ماليا مبلغ 60,000 فرنك سنويا لقدور أو سي قدور ابن حمزة، أن تقوم بتجديد الضريح، أن تعين سي قدور على رأس قيادة كبيرة بالبيض، وتعين عدد أفراد من عائلته في مناصب تحت إشرافه، يقوم سي قدور أفراد عائلته بإقناع جميع أفراد سيدي ولد الشيخ بالعودة من الجزائر إلى المغرب. رأيتم الثمن؟ هناك ثمن للمعاونة الفرنسية، هذا هو الثمن للأسف الشديد، وهذا كان يهدف إلى عزل الشيخ بوعمامة وإفشاء ثورته، وهذا الذي حصل تقريبا من في هذه القضية. يعني بوعمامة حاول جهده لكن هذا جهد المقل. عموما جزاه الله خيرا على ما صنع، وهذا يعني أقل ما يمكن له أن يفعله وأن يقدمه، فقد قدم وبذل وأعطى رحمة الله تعالى. ما في وجدة، استمر يدرس ويتعبد حتى توفاه الله تبارك وتعالى سنة 1908، ويكفي منه فخرا أن قام مجاهدا في وجه الاستخراب الفرنسي. هنا من أيضا من ضمن هذه النتائج المهمة التنسيق مع الطوارق، وأنا أريد في التنسيق مع الطوارق أن أدخل إلى مقاومة الطوارق. الطوارق هؤلاء في جنوب الجزائر في منطقة اسمها الهوغار، الهوغار في صحراء الجزائر الجنوبية. هؤلاء الطوارق أيها الإخوة والأخوات قبائل الملثمين، تعرفونهم تسمعون بهم طبعا. هؤلاء الطوارق كانوا قوة صحراوية كبيرة، حاولت فرنسا بكل ما أوتيت من قوة أن تطوع الطوارق وأن تستغل هذا التطويع من أجل نشر سيادتها على الصحراء الكبرى الجزائرية، وفي الوقت نفسه تستغل ثروات الصحراء، لأن يعلمون في الصحراء هناك ثروات يريدون استغلالها، لا يمكن أن يستغلوها إلا بنوع كبير من الهدوء، نوع من الهدوء الشامل كما يقال آنذاك. طيب، بدأت فرنسا بإرسال البعثات العسكرية والحملات الاستكشافية العلمية. هذه الحملات الاستكشافية العلمية دوما وأبدا كانت تتم تحت مظلة الاستخراب الفرنسي، هذا أمر معلوم، وكانوا عيونا على الاستخراب الفرنسي، خاصة هذه البعثات العلمية. لماذا؟ لا يشك فيها أحد، لا يظن أحد أنها قد أتت من أجل أن تفسد وتخرب، لكن في الحقيقة هذا الذي حصل، أن هذه البعثات كانت من أجل هذا السبب وسبب الآخر طبعا هو اكتشاف الثروات. ومقام الطوارق الطوارق أثر فيها أيضا الطريقة السنوسية التي انتشرت في الصحراء، فأثرت في الطوارق وبنت فيهم روح الجهاد والعزة والعمل لله تبارك وتعالى. كان مهمة الطوارق أولا إفشال البعثات هذه الأولى، حاولوا أن يفشلوا هذه البعثات حتى لا تؤتي أكلها وتخدم المستخرب الفرنسي. وهنا بعثت كل من دوبيري وجوبا عام 1374 قتلهما الطوارق. وأيضا بالنسبة هناك بعثات دينية كانت تأتي، وقضيت بعثات دينية خطيرة وسأتي عليها في حلقة مستقلة، لكن بعثات دينية تأتي تحت غطاء ديني وسبب استخرابي مشهور. هذه قتل فيها الراهب بوشار وبوليمي قرب مدينة عين صالح سنة 1876. أيضا فشل بعثة دوباري عام 1177. وهكذا المرحلة الثانية مرحلة ظهور الشيخ حمود بن مختار أحد رؤوس الطوارق، وهذا أحد أبطال مقاومة الشعبية الجهادية بعد اشتدت اهتمامات الفرنسيين بالجنوب، وقضى الطوارق على كل البعثات الدينية والعلمية والعسكرية. أيضا كان أبرز حملة عسكرية قام بها الكولونيل فلاترز. فلاترز هذه انطلقت حملته من ورقلة صباح يوم 5 مارس 1880. أيضا تصدى لها الطوارق ببطولة، وجد فلاتر نفسه محاصرا من جميع الجهات، فاضطر للفرار والعودة إلى ورقلة من جديد. في 14 ديسمبر 1880 خرج فلاتر بعثة ثانية، ولكن هذه البعثة أحاطت بها قوات الطوارق وفشلت أيضا، وقتل الكولونيل فلاترز ومن معه من الفرنسيين مثل روش ومارسو ودونري وأيضا مجموعة من الجنرالات والضباط الكبار، إلى جانب عدد كبير لم تتناوله المصادر الفرنسية. أيضا هذه البعثة أوقفت الزحف الفرنسي في الصحراء مدة 20 عاما. تصوروا أن فرنسا توقف زحفها في الصحراء 20 عاما بعد مقتل كولونيل فلاترز. هذا يدل على أهمية المقاومة الجهادية وعدم التسليم إطلاقا. لا نسلم أيها الأخوة والأخوات، يعني إذا من ابتلي باستخراب عالمي اليوم، هناك ابتلي أناس في العراق، في فلسطين، في أفغانستان، في مناطق من العالم الإسلامي لا يسلمون، أن التسليم معناه إنهاء القضية. لكن مقاومة والجهاد في سبيل الله والمقاومة حق مشروع، تكفلت كل المواثيق الدولية، ونحن لسنا بحاجة المواثيق أو بتصفح هذه المواثيق أو رجوع لتلك المواثيق. نحن عندنا كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تكفينا هذه مراجعنا وتكفينا تماما، لسنا بحاجة رجوع إلى شيء. لكن يقول للمباهرين وللعلمانيين والغربيين أو المستغربين، كل المواثيق الدولية تنص على حق الشعب في المقاومة، وأن الشعب إذا ما قاوم يكون خائنا. بل إن فرنسا نفسها، الشعب الفرنسي نفسه كان يقاوم الألمان عندما دخلوا في الحرب العالمية الثانية إلى بلاده، والقادة منهم الذين قاوموا الألمان كانوا يعدونهم أبطالا كبارا وخلدوا ذكرهم في التاريخ وفرحوا بهم. فلماذا الكيل بالمكيالين إذن؟ لماذا تفرحون بإخراج الألمان من بلادكم ثم أنتم تصرون على البقاء في الجزائر وتستخربونها تفعلون بها الأفاعيل؟ الكيل، سياسة الكيل بمكيالين وعدم إعطاء الشعوب حقوقها، هذه مصيبة ليس بعدها مصيبة. بقي طبعا مقاومة الطوارق وعدم استطاعة القوات الفرنسية التوغل في الصحراء كما قلت لكم إلى بدايات القرن العشرين. وهذه من بطولات إخواننا الطوارق ومن جهدهم وعملهم رحمة الله تعالى عليهم. هنا طبعا حمود أرادوا أن ينتقموا منه، حمود ابن مختار، ضيقوا عليه وحاولوا بكل قوتهم وطاقتهم أن يوقفوه لكن ما استطاعوا. هنا شارك الشيخ حمود في معركة، أيضا معركة تيت في تمن رست في 7 مايو 1902، وجرى بعد المعركة هدنة وصلح مع الفرنسيين. وفي 1908 أيضا عندما حاولوا الاستيلاء على مدينة جانت، الشيخ حمود رفض الاعتراف بسلطتهم وقاومهم، وأعادوا الكرة وتمكنوا من دخول إليها في السنة التي بعدها، لكن مهم أنه قاوم في البداية. وأيضا قاوم سنة 1913 و1920، لكن بعد ذلك اضطره الزحف المتواصل للفرنسيين بالأسلحة الحديثة نسبيا. 1920 فرنسا خرجت من الحرب العالمية الأولى منتصرة طبعا وفرحة وفخورة. اضطره ذلك لمغادرة المنطقة والدخول إلى فزان في ليبيا، في ليبيا لاستقر بها إلى جانب المجاهدين الليبيين حتى وفاته سنة 1928 رحمة الله تعالى عليه. هذا حمود ابن مختار أحد رؤساء الطوارق في الجنوب الجزائري ومجاهد بقي يجاهدهم إلى 1923، من 1882 فهذه تقريبا قرابة أو أكثر من 30 سنة وهو يجاهد هؤلاء المستخربين، فكفاه فخرا بفضل الله تعالى هذا الصنيع الرائع. الطوارق معلوم أن الطوارق لم تطوعهم القوات الفرنسية إلا بعد ظهور هذه الأسلحة الحديثة الضخمة، وهؤلاء يظلون بدوا متنقلين لا يملكون أسباب القوة الشيء الكثير، لكن يملكون الإيمان والجهاد في سبيل الله. وبالمناسبة هذه يعني هذه علامات عجيبة في الجهاد الجزائري سآتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة التي سأخصها بدراسة هذه الثورات كلها والخروج بنتيجة منها إن شاء الله تعالى. هذا أيها الإخوة ما ملخص سريع في 3 حلقات لكل الثورات الجهادية التي قامت في القرن 19، خلا ثورة أمير عبد القادر الجزائري التي خصصت لها حلقتين، وثورة قسنطينة أحمد باي خصصت لها حلقة، فهذه 6 حلقات تتحدث عن الجهاد. سأختمه بحلقة 7 إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.